الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثار. والكلام في هذا المطلب وهو ضابط حرمة الاكتساب يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى شرح التعريف. وشرح التعريف يحتاج إلى بيان ثلاث مطالب. المطلب الأول: ظاهر كلام المصنف النظر إلى الحرمة التكليفية، فهو في مقام بيان تحديد ما هو موضوع حرمة الاكتساب، وليس منظوره الحرمة الوضعية أي البطلان، وذلك لقرينتين: الأولى أنه المصنف عندما يطلق لفظ الحرمة في كتاب المكاسب واضح بحسب القرائن في الكتاب وبقرينة المقابلة في غير مورد بالفساد يريد الحرمة التكليفية، فلفظ الحرمة في كلمات الشيخ الأعظم يراد منها الحيثية التكليفية، عليكم السلام ورحمة الله، الحرمة التكليفية كقرينة عامة. والنكتة الأخرى وهي قرينة خاصة في نفس المطلب، إذ سيأتي منه بعد كم سطر أن البحث ليس في فساد البيع وآثاره، ففساد البيع له آثار وحرمة البيع تكليفا لها آثار أخرى. ولهذا عندما سيأتي في إشكال دفع إشكال قال: كذا متفرع على فساد البيع وإن قلنا بعدم التحريم، فيكشف أن منظوره هنا التحريم. أي تحريم؟ التحريم التكليفي. إذن المراد من الحرمة ها هنا الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية. ومصب الحرمة في كلامه النقل والانتقال، فما هو المراد من النقل والانتقال الذي جعله الشيخ مصبا وموضوعا للحرمة؟ وتوضيح ذلك أنه النقل والانتقال تارة يلحظان بالمعنى السببي بلحاظ المعنى المصدري، فيكون المراد إنشاء النقل والانتقال، ويقال عنه النقل والانتقال الإنشائي أي الفعل المصدري أي فعل المكلف فعل المتعاقدين، إنشاء البيع إنشاء التمليك إنشاء النقل والانتقال. فالملحوظ هو حيثية السبب أي فعل المتعاقدين، سواء كان الإنشاء باللفظ أو كان الإنشاء بالمعاطات عن طريق القبض والإقباض، يقال أنشأ النقل والانتقال، أنشأ التمليك، أنشأ البيع عبر الإيجاب والقبول، سواء كان لفظيين أو كان فعلا خارجيا. فحينئذ المعنى الأول الذي يطلق على النقل والانتقال، النقل والانتقال الإنشائيين السببيين بما هما فعلين صادرين من من؟ من المتعاقدين. واضح هذا المعنى؟ هذا يسمونه السبب، السبب. وتارة يطلق على المسبب، على النتيجة الحاصلة من الإنشاء والسبب. فإذا قال البائع بعتك الكتاب، وقال المشتري قبلت، ما هي نتيجة هذا الإنشاء بين الطرفين؟ حصول النقل والانتقال. هذا النقل والانتقال المسببي على نحو المعنى الاسم المصدري، ذاك معنى مصدري بما الحكم فعل المتعاقد. هذا النتيجة، الفرق بين المصدر واسم المصدر نسبة الفعل إلى النتيجة كما قرر في محله. فهنا يلحظ النقل والانتقال بأي معنى سيدنا؟ بمعنى الاسم المصدر، أي النتيجة، نتيجة إنشاء البيع تمليك العين بعوض حصل النقل والانتقال. فهنا يراد النقل والانتقال بالمعنى الاسم المصدري. والشيخ يركز على هذا المطلب كثيرا في أول كتاب البيع، قلت فرقوا بين النقل والانتقال السببي والنقل والانتقال المسببي. واضح شيخ مالك إن شاء الله؟ إذا كان النقل والانتقال تارة يلحظ بما هما سبب وتارة بما هو مسبب، فماذا أراد الشيخ الأعظم من أن مصب الحرمة النقل والانتقال؟ هل النقل والانتقال الإنشائيين بالمعنى المصدري، أي النقل والانتقال بمعنى فعل بمعنى المصدر بما هما فعلان صادرين من المتعاقدين، أو أنه أراد المعنى الاسم المصدري، أي نتيجة الإنشاء الصادر بين الطرفين؟ هذا مصب الحرمة. إذن وين مصب الحرمة؟ هل مصب الحرمة الإنشاء الفعل، أو مصب الحرمة المعنى الاسم المصدري المسبب، النتيجة التي تولدت من الإنشاء؟ واضح محل الكلام؟ وقد اختلف المتلقون لكلام الشيخ في فهم مطلب الشيخ الأعظم قدس سره. العلماء يتنافسون في فهم كلام الشيخ الأعظم، يتنافسون في فهم كلام صاحب الجواهر، يقول أنت ما فهمت كلام صاحب الجواهر، نحن فهم لك، ما فهمت كلام الشيخ. وإذا واحد مدارس كلام الشيخ ولا ما شاء ولا يدري عنه، كيف بعد يقع معهم في المنافسات؟ فيعرفون بعض الأشخاص يعرفون فقاهة الشخص وعلميته بفهم كلمات الأعلام. كان أساتذة يقول في النجاح، إذا واحد درس السطوح العليا يروح خارج يعيبون عليه، هربت أنت من فهم الكلمات، لأن أنت محصور بمتون، لازم أنت وش قاعد يقول صاحب المات. أما أنت في بحث الخارج مفتوح عليك، صحيح يوم تتعرض لكلام فلان، يوم تتعرض لكلام فلان، ما عندك متن أحد يحاكمك على المتن.
ولهذا كان أساتذتنا يقولون معروف في النجاح إذا واحد متصدي وهذا معيب إنهم يعني اللي درس هذه المراحل يرون هذا المراحل جدا مهمة في صقل الشخص ويرون قريبا انتهرت من تدريس مثلا الكاسب والرسائل والكفاية في فهم كلمات ورحت درس مثلا خارج تقول على راحة كل شيء ما حبيب لك شيء مثلا يوم تتعرض لها الكلام يوم فاهمنا يوم مفاهمنا ما حد نعم هو يعني تلق يعني تقرير كلامه يعني بحيث أنه فهم كلامه
من السابق
نعم حسب اعتقاده وإن كان شيخ حسين حلي عادة ما يناقشه في فهمه لكلام السيد الخوي بس هو أجود التقرير هذه التقريرات بلي الأجواب بس لا يقول ما يقول ما لها مفهوم يعني جيدة أفعل التفضيل بمعنى جيدة المهم فهنا وقع الخلاف هل المراد المعنى المصدري أو المعنى الاسم المصدري وقد يقال بأنه لا بد أن يرجع إلى مبنى الشيخ الأعظم في أن المعاملة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب حيث يوجد عندنا حرمة انصبت على المعاملة كالبيع يحرم البيع وقت النداء يحرم بيع الأصنام يحرم بيع الصلبان وما شاكل ذلك فما هو المراد من البيع حتى نعرف أنه متعلق حرمة الاكتساب صحيح ما هو المراد من البيع المعاملة التي هي معروضة للحرمة فلا بد أن نرجع إلى ما نقحوه أن المعاملة هل هي اسم للسبب أو أنها اسم للمسبب هل البيع اسم لإنشاء التمليك بالعوض لإنشاء السبب أو هي اسم للتمليك الحاصل من الإنشاء بالعوض هل النكاح لمن لم يتزوج بعد اسم لإنشاء تمليك البيض بعوض أو اسم لواقع التمليك الذي هو نتيجة الإنشاء مو هذا النزاع موجود أن المعاملات اسم للسبب أو اسم للمسبب وين نقح هذا المطلب من يعرف أن المعاملة اسم للسبب وين ذكروا هذا المطلب أحسن ذكروا هذا في بحث الصحيح والأعم في الأصول أصول لازم عندك أصول حتى تفهم الفقه يا سيدنا لا تحضر درس الأصول درس الفقه بدون أصول لازم عندك سلاح الأصول تتذكره بحث هناك في بحث الصحيح والأعم ليش بحثوا هذا في الصحيح والأعم شيخ مالك إن شاء الله اليوم نايم جيد يقول فاليوم إن شاء الله حاضر مطالب ليش بحثوا في بحث الصحيح والأعم أو ما مر عليك حد الآن انت قاعد تلف وتدور على البحث موجود في ذهنك لكن تحوم حوله باقي شوي ان شاء الله توصل اليه اقتربت ها بعد من يساعده ليش بحثوا في الصحيح ولا هناك ذكروا في بحث الصحيح والأعم في موارد لو حصل الشك بين الأقل والأكثر في السبب فلو قال الشارع مثلا توضأ لأن هذا بحث عن بس المعاملات كل عنوان في سبب ومسبب توضأ أو تطهر هل الطهارة اسم للسبب وهي الغسلتين والمسحتين، الغسلتان والمسحتان له سبب، أو أن الطهارة اسم للمسبب وهو الحاصل بالغسلتين والمسحتين، الأمر المعنوي النتيجة له المسبب؟ فقالوا هل الطهارة اسم للسبب أو للمسبب؟ والغرض من تنقيع ذلك أنه إذا شككنا هل أن المضمضة واجبة أو لا، جزء من السبب أو لا، المضمضة هل هي جزء من السبب أو لا، ودار أمر السبب بين الأقل والأكثر، هل أنا مطالب بالغسلتين فقط أو مع ضميم شنو مضمضة، شنو النتيجة؟ قالوا ها هني يجي البحث. إذا كانت الطهارة اسم للسبب فالمورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر في التكليف، والتكليف سبب والسبب يدور أمر بين الأقل والأكثر، مركب من أجزاء وشرائط، والجاري هنا البراء عن وجوب الأكثر. أما لو كانت الطهارة اسم للمسبب، المسبب مركب لو بسيط، المسبب هو الطهارة المعنوية بسيط، نتيجة تحصل عندها تحقق السبب، فإذا دار أمر السبب بين الأقل والأكثر يكون المورد من موارد الشك في المحصل، لأن ما هو الذي اشتغلت بالعلة المسبب، وأشك فيما هو المحصل لما اشتغلت به العقدة، ما هو المحصل لما للمسبب الذي اشتغلت به العهدة، والجاري عند الشك في المحصل، ما هو شيخنا؟ قاعدة الاشتغال. فتظهر ثمرة مهمة في جميع الموارد، هذا العنوان في الشارع عنوان للسبب أو عنوان للمسبب، إذا كان للسبب تجري البراءة ويتصور فيه الدوران بين الأقل والأكثر لأنه مركب من أجزاء، أما إذا كان اسم للمسبب بسيط فلا يتصور فيه الدوران بين الأقل والأكثر وتجري قاعدة الاشتغال. فهناك بحثوا أيضا المعاملات اسم للسبب كالطهارة، العناوين الاعتبارية اسم للسبب أو المسبب، واضح إن شاء الله. فهنا النزاع، عندنا دليل يقول يحرم البيع، بيع الخمر حرام، إذا هذا البيع شنو قصدكم أيها الشارع؟ يأتي النزاع، فإن بنينا على أن البيع اسم للسبب فيكون مصب الحرمة النقل والانتقال الإنشائيين، لأن هذا هو السبب، إنشاء النقل والانتقال هو المحرم، فنفس هذا الفعل هو المحرم. وإن قلنا أن البيع اسم للمسبب وهو النتيجة المعنى الاسم المصدري فيكون مصب الحرمة إيجاد هذا المسبب بأسبابه، مصب الحرمة النقل والانتقال شنو المسبب، النتيجة الحاصلة من السبب، واضح إن شاء الله. إذن المسألة مبنية على العركة والنزاع في وين؟ في ذاك البحث. وإذا رجعنا إلى كلام الشيخ الأعظم قدس سره، يا شيخنا هل أنتم ترون أن المعاملة اسم للسبب أو المعاملة اسم للمسبب؟ واضح إن شاء الله. ذكر الشيخ الأعظم في أوائل كتاب البيع نقضا وإبراما كلام، ووصل هناك إلى أن البيع اسم للمسبب وليس اسم للسبب، وهو الإنشاء الذي يحصل بالإيجاب والقبول.
ومن المنبهات على ذلك أنه بلا إشكال البيع قابل للإنشاء، مو صحيح؟ البيع مقابل الإنشاء، البيع قابل للإنشاء بلا إشكال، أنشئ البيع. فلو كان البيع اسم للسبب، اسم للإنشاء، لازم أن يتعلق الإنشاء بالإنشاء، لأن البيع إنشاء وأنا أقدر أنشئ البيع فيتعلق الإنشاء بالإنشاء، وهذا لا معنى له محصن. وهذا منبه على أن الشيخ العظم هناك في الوقت الربيع يقول أن البيع من مقولة المعنى، من مقولة أنه تمليك العين بالعوار، نقل وانتقال على نحو المسبب، أنا أنشئ ذلك، واضح إن شاء الله، أنا أنشئ ذلك. فاختار الشيخ الأعظم أن البيع المعاملة هو عبارة عن النقل والانتقال المسببين عن الإنشاء اللفظي أو الفعلي، وبناء على ذلك ينبغي أن نفسر هنا النقل والانتقال بأي معنى؟ بالمعنى المسببي وليس بالمعنى السببي، أي النقل والانتقال الإنشائيين بل المنشئين. وهنا سؤال لكم، ما معنى تعلق الحرمة بالمسبب؟ قد يقول قال شنو يعني تعلق الحرمة بالمسبب؟ المسبب خارج عن فعل، خارج عن القدرة، ما هو محل قدرتي؟ ما هو شيخنا شهاب؟ السبب الإنشاء، هذا فعلي. أما بعد تحقق الإنشاء يحصل في الواقع المسبب قهرا ويتولد المسبب قهرا، فهذا خارج عن الاختيار، فكيف يتعلق به الحرمة يا شيخنا الأعظم؟ كيف تتعلق الحرمة بالمعنى المسببي الذي هو خارج عن الاختيار، خارج عن القدرة؟ وما هو محل قدرتي؟ السبب لا المسبب. فما هو الجواب؟ الإنشاء هو السبب، هذا اللي أقدر عليه، وهذا الذي هو معروض فعل الحرام. أما المسبب فهو خارج عن اختياري، كيف يتعلق التكليف بغير المقدور بغير الاختيار؟
إذا أنشأت بقصد
أصول السبب ما عليه، بس وش أي هو المحرم؟ الإنشاء ما لي محرم؟
الإنشاء بقيد
ما عليه، صار الإنشاء محرم. هو إحنا الشيخ العظيم يقول حرام الإنشاء، صار الحرام إذن السبب، والمدعى أن المحرم ما هو الآن؟ المنشأ، المنشأ مسبب اسم نتيجة،
بما أنه غير خارج محل الاختيار والحرمة تعلق الأمور الاختيارية.
إذا رجعنا الإشكال، هذا تقرير الإشكال، إذن كيف إذن لابد أن نفسر هنا شنو يعني النقل والانتقال معنا بقصبة، بس الإنشائي لو السبب لو المسبب مفروض مفروض السبب، ما احنا نقول أنه الشيخ يقول بالمسبب، واضح إشكال؟ فأنت قاعد تقرر إشكالنا.
رسم بحال متعلمي أي حرم آثاره، أي حرمة تتعلق آثار هذا المعنى الاسم المسبب.
يقولون بأنه الحرمة بلحاظ بلحاظ آثار، إذا ما هو مصب الحرمة؟ الآثار لو هو
الآثار،
هذا خلاف الشيخ الآن يقول الحرمة هي نفس النقل الانتقال.
بس
بحال متعلقي، بحال مجاز، بحال متعلقي، احنا بحثنا في المجازات، احنا كلامنا الان ما هو مصب الحرمة بحال متعلقي؟ محرم، كما قالوا يحرم عليك اكرام مثلا زيد القائم ابوه، هذا الحال متعلقه، لكن في النتيجة اين مصب الحرمة؟ مصب الحرمة الاثار لو هو هذا ذاكرين في الوصول، كله وصول شيخنا، ذاكرين في الأصول في بحث مقدمة الحرام.
حال الأمر تلزم بسرعة الحكم
قالوا في بحث الأصول وما أدراك ما الأصول. احفظ الأصول. في بحث مقدمة الحرام ذكروا هناك عليك بالمضفر ذكروا هناك ما يسمى ببحث الأسباب التوليدية. تذكروه في حسين في باب مقدمات الحرام في بحث اجتماع الأمر والنهي هناك بحث يسمى عندهم بالأسباب التوليدية وهي موارد ما لو تعلق التكليف بالمسبب الذي يحصل قهرا بسببه كما لو قال الشارع لا تقتل فلان والمراد من القتل زهوق النفس. زهوق النفس هذا غير اختياري لأن الذي أنا باختياري أسباب زهوق النفس من الإلقاء من شاهق من رمي الرصاصة من إغراقه أما زهوق النفس هذا غير اختياري هذا مسبب توليدي عن أسبابه بحيث أنا أستطيع أن أوجد السبب الذي بلا فصل يتحقق المسبب. ملتفتين سيدنا هاي سمنا أسباب التوليدية. قالوا في باب الأسوال التوليدية المسبب وإن لم يكن مقدورا بالمباشرة ولكن مقدور بالواسطة فمن قدر على الواسطة المفضية للمسبب قدر على المسبب ويكفي في التكليف القدرة ولو القدرة غير المباشرة ولهذا لو قال لي المولى ازهق روح فلان الذي هو قاتل النفس المحترمة ما أقدر أقول الزهوق خارج عن قدرتي والتكليف بغير المقدور يقول من قدر على السبب قدر على المسبب فهو مقدور عليه الفعل مقدور عليه أصلا حقيقة مقدور عليه لأننا قادر على سببه الذي توليدي يولده وهنا في بحثنا كل أسباب توليدي يقول الشيخ العظم لأن العلقاء بين إنشاء تمليك بعوض إنشاء النقل والانتقال مع حصول النقل والانتقال مسبب وسبب توليدي وأنا قادر على السبب التوليدي فقادر على المسبب فيمكن أن يتعلق التكليف حينئذ بشنو سيدنا بشيخنا بالمسبب حقيقة يتعلق بالمسبب لأنه مقدور من أول أنه السبب لا المسبب ما هو مبغوض المولى مو طلق الرصاص ما هو مبغوض المولى مو الإلقاء من شاهق مبغوض المولى إزهاق الناس وهذا سبب محصل له غايته أن إزهاق الناس وإن كان غير مقدور بالمباشرة ولكن هو مقدور فما هو مصب المفسدة ضرب الرصاصة أو إزهاق النفس سيدنا إزهاق النفس هذا مصب الملك مصب المغل وهذا هو الحرام فالحرام هو المسبب إذا لا مانع من الالتزام بأن الشرع يقول أنا ما أبغض نفس هالإنشاء بالفعل أو بالقول أنا أبغض مصب ملاكي ومبغوضيتي تحقيق هذا المسبب واضح إن شاء الله إذا تبين من خلال هذا العرض أن الظاهر من كلام الشيخ هنا أن مصب الحرمة النقل والانتقال المسببين لا السببيين هذه النقطة الأولى في شرح التعريف الإنشاء يتولد مباشرة الشارع يقول مثل زهوق النفس زهوق النفس هذا مبغوض ولأنه مبغوض أقول يحرم عليك زهوق النفس فهذا سبب توليدي. الآن ما هو محصله؟ ضرب الرصاصة، الإلقاء من شائق وما شاكل ذلك. المهم أيا كان السبب، متى ما تحقق هذا المسبب أنت ارتكبت المعصية. فالشارع يقول أنا أبغض بحسب ظاهر الأدلة إيجاد التمليك والتملك المسببين بأي أسباب، سواء كان باللاب سواء كان بالفعل. فلو قال بعتك العين بمئة درهمين، أنت قلت قبلته، تحقق المسبب. هذا المسبب الذي تولد ببركة السبب هو مصب المبغوض، وتعاقب على هذا المسبب. لا، مسبب مقدمة فقط، مقدمة، ليست هناك عقاب على الإنشاء. ولهذا يقول من الآثار لو كان هو ملتفت إلى السبب بس مو ملتفت للمسبب، ما يدري أن هذا السبب سيفضي إلى تحقق المسبب. تفتين يعلم أن البيع يتحقق بالإنشاء بس هو غافل عن تحقق المسبب، يقال ما حصل المعصية. وإن أوجد الإنشاء عن التفات إلا أنه غير ملتفت وعالم بالمسبب، فما صارت الحرمة منجزة. واضح الفكرة؟ إذن فرق بين أن تصب الحرمة على المسبب وبين أن تصب الحرمة على السبب. فتنجز الحرمة منوطة بالعلم، صحيح كما درسنا في الأصول. فلو كان هو عالم وملتفت للسبب بس مو عالم بالمسبب، هل يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة. عالم أن هذا إلقاء من شاهق بس ما يعلم أن هذا يزهوق النفس، ما يحصل عقوبة على زهوق النفس. وإلقوا بالسبب ما في حرام في حد ذاته، خلاص. طارت طيور برزاقها، ما يقولون طارت طيور برزاقها، طارت طيور برزاق خلاص، لا هو السبب حرام والمسبب ما يدري عنه. هذا المطلب الأول في التعريف. المطلب الثاني، قال المصنف بقصد ترتب الأثر. قيد المصنف الحرمة المسببية بما لو فرض أن هناك قصد. بيان ذلك، التحريم يقول الشيخ الأعظم ليس مصبه النقل والانتقال المسببي وإن لم يكن ناشئا عن قصد جدي، بل المحرم هو حصول المسبب الناشئ عن قصد جدي. إذ تارة يكون المتعاقدين ينشئا الإيجاب والقبول بقصد الهزل، بقصد التعليم، لا بقصد الإرادة الجدية لتحقيق المسبب وهو واقع النقل والانتقال، وإنما هزلا. فهنا المسبب الذي حصل بالإنشاء لا عن قصد جدي للمسبب ليس هو مصب للحرمة، وإنما مصب الحرمة يا شيخنا لو تحقق قصد جدي لإيجاد المسبب التوليدي وهو النقل والانتقال، فأنشأ البيع والإيجاب والقبول بقصد جدي فتحقق المسبب عن قصد جدي، يكون هذا هو المحرم. وأما لو كان هازل، لو كان يعلم، لو كان يلعب أو من اصطكاك حجرين، هذا ليس هو موضوع للحرمة. اشتاق إلى مقدماته عقلا بس مو شرعا. مقدمة الواجب واجب شرع، عقلا مو شرعا.
خب شرعا
شرعا مو واجبة ولا شيء ولا محرمة. وإلا لو فرضنا أن المكلف لم يصلي فيستحق عقوبة ولو عديدة بعدد المقدمات، لا أحد يلتزم بذلك. نعم،
لكن كالوضوء وغيره من المقدمات نقول باستحبابهم.
شو هو لأجل دليل خاص استحباب النفسي؟ هناك دليل خاص مثلا استحباب المشي لزيارة الحسين سلام الله يرزقنا الله وإياكم الوصول، هذا مقدمة للزيارة صحيح، ومقدمة المستحب بلحاظ مقدميتها ليست مستحبة شرعا. بما هي مقدمة؟ لا مانع من وجود دليل خاص يدل على أن نفس الفعل بغض النظر عن مقدميته مستحب. فنفس المشي عنوان تعبدي، المشي هذا بغض النظر عن مقدميته مستحب لوجود دليل خاص، أما بلحاظ مقدميته مستحب شرعا ومستحب شرعا. هذا لأنه سيأتي إن شاء الله دليل خاص يدل على أن نفسها المقدمة محرمة نفسان مو لأجل المقدمية، هذه كلها يعني أن التحريم لا بعنوان المقدمة، حتى لو تحققت ذي المقدمة نفس هذا حرام غرسها لعن الله غارسها وشاربها وحاملها وبليها، هذا كلها نفس الأفعال محرمة لدليل خاص مو من باب المقدمية. خب، إلا أنه ينبغي أن يعلم ما هو المراد من القصد، ونخلي هذه نقطة ثالثة. النقطة الثالثة
لسنا نحتاج إلى هذا البيت لأن الاكتساب يكون صحيحا إذا كان بغسل جدي.
ما العلاقة بالصحة؟ حرمة تكليفية، بحثنا في الحرمة التكليفية. خب، النقطة الثالثة، ما معنى القصد؟ بيان ذلك، ذكر الشيخ الأعظم قدس سره في طيات أبحاثه في المكاسب أنه يوجد هنا ثلاثة أنحاء من القصد. التفت، إما الالتزام في ضمن العقد، وإما التواطي وبناء العقد على شيء تواطيا عليه، وإما أن يكون هناك قصد بمعنى الداعي. إذن القصد لكم أنحاء؟ أنحاء ثلاثة، إما القصد بمعنى الالتزام في ضمن العقد، وإما القصد بمعنى التواطي بمعنى بناء العقد مبنيا عليه، وإما بمعنى الداعي، وبيان ذلك بالمثال. أنتم قلتم يا شيخنا أن المحرم هو النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، صحيح، كما سيأتي بعدين في الأثر المحرم. فمثلا إذا جئنا إلى الدم، إذا جئنا للخشب، إذا جئنا للعنب، فالعنب لها أثر محلل وهو أكلها، فالأكل أثر من آثار العنب محلل، وعندنا أثر محرم للعنب وهو صنعه خمرا، صحيح؟ الخشب فيه أثر محلل صنع السرير صنع المنبر، وفي أثر محرم صنع الصليب صنع الأصنام. والشيخ الأعظم يقول الحرام من المعاملة تكليفا، بل النقل والانتقال بأي قصد؟ بقصد ترتيب الأثر المحرم، مو بقصد ترتيب الأثر المحلل. شنو قصدك بقصد ترتيب الأثر المحرم؟ هذا قصد، يعني فرق بين ما لو باع الخشب لأجل أن يعلم أن يعمل صنما فقصد الأثر المحرم، وبين بيع الخشب بقصد الأثر المحلل. التفتي، ما معنى قصد؟ يقول الشيخ العظام كما سيأتي في أبحاث آتية، القصد على تصور على ثلاثة أنحاء. تصور الأول، الالتزام في ضمن العقد بأن أقول أبيعك الخشب على أن لا تعمله صليبا، وإذا أثر محرم أبيعك الخشب بقصد أن بشرط أن بقصد أن تعمله شنو بل صلبانا وأصناما. فيقول هذا القصد للأثر المحرم صار التزام في ضمن شنو في ضمن العقد بمثابة الشرط. واضح شيخنا شيخ حسين؟ أبيعك العنب لتعمله خمرا صار التزام في ضمن العقد. قصد الأثر المحرم على نحو الالتزام في ضمن العقد حيث أن التزام في ضمن العقد. النحو الثاني لا، من باب التواطي ما صار التزام في ضمن العقد، هناك اتفاق بين طرفين قبل المعاملة. يقول لي أنا أريد خام بس ما عندي عنب، قال أنا ببيعك العنب سوى خام، واتفقوا على أن هذا العنب لا يجب شنو الخام. بعدين جو قال بعتك العنب مبنيا على شنو العقد، مبنيا على التواطي السابق الذي صدر من المتعاقدين. يقال هذا عقد بني عليه الاتفاق السابق على ما تواطأ عليه. هذا ما تفهم من هاج الصالحين؟ إذا بني العقد على شرط هل يكون الشرط لازم؟ ما ذكر في متن العقد هل يكون لازم أو غير لازم؟ الأول ذكر في متن العقد لقد لتعمله كذا، الثاني لا بني عليه العقد. هذا قصد، هذا مصداق أنه قصد ترتيب الأثر المحرم، لكن القصد على أي نحو؟ لا على نحو الالتزام في ضمن العقد، وإنما على نحو بناء العقد عليه، على نحو التواطي. هذا نحو ثالث. نحو ثالث من باب الداعي فقط. مثلا الشخص والعياذ بالله سيأتيه ضيف هذه الليلة، وهذا الضيف يشرب الخمر، فذهب إلى السوق وقال لبائع العنب سيأتيني ضيف هذه الليلة والعياذ بالله يشرب الخمر وأنا أريد أن أشتري منك العنب، خش عنب عندك، فقال بعتك العنب. في تواطي سابق؟ لا. في التزام في ضمن العقد؟ لا. الداعي لبيعه أو الداعي لشراء العنب من المشتري، الداعي لشراء العنب الصادر من المشتري من هذا البائع، ما هو الداعي؟ أن يعمل خمرا. هذا داعي، له التزام له شرط. مثل أنا بيجيني ضيف، نغير المثال، بيجيني ضيف اليوم على الغداء، أذهب لراعي الكباب وأشتري الكباب، وأشتري الكباب بشرط أن يأتيني ضيف، بحيث إذا ما نضيف أنا ما أشتري الكباب منك، صلي خيار تخلف الشرط. لا، ما اشترطت عليك أن أشتري منك الكباب بشرط أن يأتيني الضيف، بحيث إذا ما أتاني الضيف لي خيار تخلف الشرط. لا، له التزام في ضمن العقد. ما قال أبيعك الكباب بشرط أن يأتيك الضيف مثلا، وله تواطي وهو بنيت واختار الحق مبنيا على الالتزام السابق من باب الداعي. بس داعي، وش الداعي لشراء الكباب؟ ما جي هو اذا ما جاك الضيف ترجع على بائع الكباب؟ لا، ملتفتين؟ هاي سؤال داعي. اذا انا قاصد ترتيب الاثر المحرم لكن على نحو الداعي. اذا صار كم هذا بحث سيال في موارد كثيرة يأتينا في الشروط في غيرها. إذن إما أن يكون هذا من باب الالتزام، إما أن يكون من باب بناء العقد عليه، وإما أن يكون من باب الداعي. فيا شيخنا الأعظم قدس سرك، ما أنت قيدت موضوع الحرمة بقصد ترتيب الأثر المحرم، هل تقصد القاص بما هو التزام في ضمن العقد أو بما هو يشمل التواطي أو يشمل الداعي، وتتضيق تتوسع دائرة الحر؟ اتضح إن شاء الله. إذا قلنا يشمل الموارد الثلاثة كل موارد إذا تكون محرمة. إذا قلنا فقط يشمل الموارد الأول بناء العقد عليه ما يضر، المهم أنه ما يصير قصد جدي بلحاظ الالتزام. يظهر من الشيخ كما سيأتي إن شاء الله بحثه في عدة موارد، منها ما سيذكره صفحة 112 صفحة 115 و112 و120، هي موارد عديدة، صفحة 112 120 115. يظهر من أن ما هو له أثر في الحرمة الالتزام، هذا بلا إشكال، هذا قدر متيقن أنه هو لموضوع الحرمة. وأما الداعي فلا أثر له في العرمة، ولهذا عندهم عبارة مشهورة: تخلف الدواعي لا أثر لها في الأحكام الشرعية أصلا، لا وجودا ولا عدما، لا حرمة ولا جوازا، لا فسادا ولا صحة، ما له علاقة الدواعي. إنما الكلام وقع فيما لو كان العقد مبني عليه، بحيث لو سألت المتعاقدين أنتوا عقدكم مطلق لو مبني على ما كان، قالوا مبني على ما كان، بحيث إذا ما صار مثلا لو كان شرط يثبت مثلا خيار تخلف الشرط مثلا، ملتفتين، بحيث بني العقد ارتكازا على ما كان. هل هذا له أثار أو ما له أثار؟ عبارات الشيخ مختلفة في المكاسب وفي البيع، ففي بعض عباراته ما له أثر، ما لم يذكر في متن العقد كل شيء ماكو، ما له أثر. فالعقد الذي يبنى عليه القصد أو الشرط لا أثر له. وفي باب خيار، ما يثبت خيار تخلف الشرط، لو أنا اشترط قلت لك ترى ها المرأة الزوجة قالت، أو شخص باع قال ترى أنا ببيعك الدار بشرط أن تقرأ الفاتحة، أن تقرأ القرآن لوالدي هذه الليلة، أن تقرأ سورة ياسين هذه الليلة، ترى أنا ما بيعك الدار إلا على هذا، ترى التفت ها، ترى أنا أسحب منك الدار بعدين، كل اتفق. جاء عقب ساعة قال بعتك الدار على الشرط، أو بعتك الدار، خلي أقول بعتك الدار، وكان العقد مبني على شنو؟ على الشرط السابق، بحيث لو سألت المشتري أنت ترضى بالبع، ترضى بتمليك الدار بدون شرط، قال لا أنا أنط التمليك بالشرط. الشيخ الأعظم في بحث الخيارات في عدة ما يقول كل شيء ماكو، ما دام ما ذكر الشرط في متن العقد خلاص لا يجب على المشتري الوفاء به تكليفا، ولا يثبت للآخر خيار تخلف الشرط، خلافا لبعض عباراته. في عباراته الأكثر إنما له أثار، إنه له مورد موردين يقول فيه أثار، ولعل الشيخ في هذه المسألة ما استقر على رأي لنا. فهذا مبني القصد بمعنى التواطي له أثر أو لا، هذا مبني على اختلافات في كلمات الشيخ، ما نقدر نجزم بذلك، وإن كان أكثر كلامه إنه ما له أثر هذا في الأحكام، كد يقول هذا كالداعي ما له أثار. إذن القدر المتيقن من القصد هنا بأي معنى؟ يعني قلت أبيعك العنب لتعمله خمرا، أبيعك الخشب لتعمله صليبا، أؤجرك الدار لكي أن تحفظ فيه هياكل العبادة والخم، أجرتك السفينة لحمل الخام. هذا هو الحرام، هذا مطلب كم؟ ثاني في الثاني ثالث في شرح التعريف. المطلب الرابع، ما معنى الأثار؟ قال ورطنا يا شيخنا العظم: حرمة الاكتساب، حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثار. شو ترتيب الأثار؟ إنكم بعد غيرها عبارة الأثار إنكم محرم؟
الهامش الأثار المحرم.
اي خلي احنا مع النسخه في نسختين، نسخه فيها الاثر المحرم، نسخه الاثر، نخلنا على الاثر، نسخه الاثر. اختلف الشراح في فهم هذه العباره ايضا، يعني ما ضل شيء اللي اختلفوا فيه، يعني من تكثر الشروح تختلفون، صعب تتفقون على شيء. هنا محتملان في الاثر، اما ان الاثار بمعنى ما يترتب على النقل والانتقال كالتسليم والتسلم كالقبض والإقباض، فيريد الشيخ الأعظم أن يقول ترى الحرام هو النقل والانتقال بقصد ترتيب الآثار من النقل من القبض والإقباض والتسليم والتسلم، فالبائع عندما باع الخام قصد بذلك أن يرتب الآثار ويعطي الخمر ويقبضه للطرف الآخر وهو المشتري. وأما على هالمعنى لو أنشأ بيع الخام لا بقصد ترتيب الآثار يقص على ما بيعطيه الخمر، يقول الشيخ مو حرام، على هالمعنى مو حرام. ما هو الحرام؟ قصد ترتيب الأثر. ما هو أثر العقد؟ النقل. ما هو أثر النقل والانتقال؟ وجوب التسليم والتسلم، أوفوا بالعقود بعد. فلو كان قاصد للإيفاء وترتيب الآثار هذا حرام، أما لو ما كان قاصد محرام. واضح هذا محتمل، وهذا بلي حمله عليه جمع كالمحقق الشيرازي في حاشيته على الكتاب، محمد تقي الشيرازي مجدد صاحب ثورة التنباط، حاشية جدا عميقة، يقول هذا. نعم العشرين، ثورة العشرين بلي. فهنا قال المظاهر من العبائر هو هذا، هو معنى الأثر، هذا الأثر قبض والإقباض التسليم، هذا أثر، أي أثر. احتمال ثاني واللي هو المشهور في فهم عبائر الشيء قالوا لا، الأثر لشرحه أثر محرم وأثر محلل، العناد فيه أثر محلل وفيه أثر محرم. لو قصد الأثر المحرم أبيعك العنب لتعمله خمرا، ما العلاقة بالقبض والإقباض؟ لتعمله خمرا، هذا هو الحرام. فالشيء له منفعة محللة وله منفعة محرمة، هذا معنى الأثر، المنفعة المحللة والمنفعة المحرم. ما العلاقة بالأثر؟ القبض والإقباض. على نسخة ديك الأثر المحرم واضح في قبال الأثر المحلل، فواضح على ديك النسخة. أما على نسخة الأثر في احتمالين، وإن كان الظاهر بحسب سياق الكلام بقراءة ستأتي أيضا بينها أن الظاهر والمعنى الثاني مو كلام المجدد، المراد الأثر المحلل والأثر المحرم، منفعة محللة ومنفعة محرمة. تتمة الكلام تأتي، الشيخ جد اختطى بالبحث هذا، لأن هذه نظريات عديدة في تحديد موضوع حرمة الاكتساب. إذا تنقح مما ذكرنا، لو اليوم سألوك يا شيخ مالك تعبت روحكم وجيتوا ما هو موضوع حرمة الاكتساب عند الشيخ، تقول موضوع الحرمة إذا اجتمعت قيود ثلاثة، أولا النقل والانتقال المسببيين بقصد، هذا يقول قصد يدخل في الداعي، ترتيب الأثر. إذا قال كوش معنى نقل الانتقال سببي لو المسببي، يقول ليه مسببي. شنو يعني القصد؟ القصد لأنحاء ثلاثة دارسين في منهاج الصالحين، داعي والتزام وتواطي، يقول قدر متيقن الالتزام، الداعي ما له أثر، التواطي ما ندري ضال حسبه ما ندري ويصلا. أما قصد ترتيب الأثر، مش قصد بالأثر، الأثر التسليم والتسلم لو ترى محرم، قول احتمالين والظاهر بحسب من استظهر هو الثاني لا الأول. هذا تمام الكلام في التعريف. ثم يدخل المصنف بعد ذلك، انتهى الكلام في المطلب الأول وهو بيان التعريف، المطلب الثاني دفع إشكال. ها حيث إن جماعة فسروا حرمة الاكتساب بمعنى الشيخ يقول هذا التفسير مو صحيح فأراد أن يدفعه. وصلى الله على محمد. هاي من المواطن الدقيقة جدا ترى في الكتاب، هذا المقطع من المواطن الدقيقة التي هناك فيها دقة في كلام الشيخ وفي خلاف، خصوصا ما سيأتي من عبارة راجعها لغدا. وش قصد من هالعبارة؟ غدا نسألكم. وأما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع. شنو يعني؟ هذه العبارة صار فيها حيص وبيص في الكلمات. شنو يشبحونها؟ وش معنى كلام الشيخ؟ هذا من المواطن الدقيقة ترى. واضح. هناك ست نظريات في تحليل موضوع حرمة الاكتساب، ستة مباني، ستة اتجاهات. هذا اللي شاهد اتجاه واحد، اتجاه الشيخ الأعظم إن إني عند اتجاه من علاقة بهم المحقق الإيرواني، عند اتجاه في دراسات أعلى إن شاء الله يتعرضون إلى كذا. ستة نظريات في تحديد ما هو الظاهر في مصب الحرمة. واضح. إحنا شلنا نظرية واحدة اليوم، نظرية من الشيخ الأعظم قدس سره صلى الله عليه وسلم. الطيبين الطاهرين.